بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الجملة الخبرية تستعمل في مقام الطلب، وذكرنا لذلك ثلاثة طرق كيف أن الجملة الخبرية التي مدلولها التصوري هو صدور المادة من الفاعل خارجا، صدور، ودلالتها التصديقية هو قصد الحكاية. كيف تدل على الطلب وكيف تستعمل في الطلب وكيف يصح استعمالها في الطلب، مع أن دلالتها التصورية ودلالتها التصديقية بعيدة عن الطلب. ذكرنا ثلاثة طرق. طريق الأول قرينة تضييق الفاعل بأنه ملتزم بالشريعة، وأن المولى ليس في مقام الحكاية بل في مقام التشريع. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أنه يتكلم بالجملة الخبرية من ناحية معناها التصوري والتصديقي وهو قصد الحكاية، وتستعمل في كلا مدلوليها ولكن على سبيل الكناية، يتكلم بشيء ويقصده ولكن يريد شيئا آخر، مثل زيد كثير الرماد. فهذا فالجملة الخبرية تدل على الطلب بالكناية للملازمة بين صدور الفعل والخارج والنسبة الإرسالية التي تكون قبل صدور الفعل في الخارج، لأن غالبا ما يكون صدور الفعل في الخارج في طول الإرادة والنسبة الإرسالية، في طول النسبة الإرسالية. فالنسبة الإرسالية وهي الدفع التشريعي قبل الفعل في الخارج، أو بالطريق الثالث وهو فقط تدل على النسبة الصدورية، النسبة الصدورية يعني فقط مدلول تصوري، مستعمل الجملة الخبرية في المدلول التصوري وليست مستعملة في المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية، وإنما يريد بالمدلول التصوري يريد النسبة الإرسالية للملازمة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية. فالنسبة الإرسالية هي سبب وقوع الفعل من المكلف في الخارج. هذه ثلاثة طرق. هذا كلامنا كله في الجملة الخبرية. هذا الكلام ليس واردا في الجملة الخبرية التي هي مثل أطلب، هاي جملة فعلية، أطلب منك هذا الفعل، وليس واردا في الجملة الخبرية التي هي اسمية، هذا مطلوب منك، مطلوب منك، أطلب منك، لأن هذه الجملة الخبرية واضحة الدلالة على الطلب. بعد احنا قلنا هاي جملة خبرية، أطلب منك فعلية، أو هذا مطلوب منك، ذاك كلامنا والتوجيه التي هي ليس في هذه الجمل الخبرية الواضحة الدلالة على الطلب. فالجملة الاسمية هذا مطلوب منك، أو الخبرية أطلب منك فعل كذا، دلالة على الطلب بلا كلام. طيب، السيد الخميني قدس الله نفسه له كلام في دلالة الجملة الخبرية على الطلب، له كلام آخر. يقول الجملة الخبرية مثل يعيد، يغتسل، يصلي، هي مستعملة في معناها الإخباري من النسبة التامة، يعني مدلولها التصوري النسبة التامة الصادرة من الفاعل، النسبة التامة هي صدور المادة من الفاعل، ومستعملة في معناها وهو قصد الحكاية، مستعملة في معناها في الخارج. لكن بدعوى تحقق هذا الفعل من المخاطب خارجا تحققه، هاي معنى تصوري، وأنه يقوم به من غير احتياج إلى أمر، بل هكذا يقول: إن فطرته السليمة ورشده في حيازة المصالح وعقله كل هذا يوجب البعث إلى الفعل في الخارج. فدلالتها على الطلب، يقول هذا فطرته السليمة، تقول له أن هذا هاي جمل الخبرية تدل على الطلب، فطرته السليمة ورشده في حيازة المصالح وعقله كل هذا يوجب البعث إلى الفعل في الخارج بلا دعوة داعين. دعوة ماكو، جملة خبرية ومستعملة في معناها بلا دعوة داعين. فعندما يقول الوالد عن ولده أنه يصلي، أن ولدي يصلي ويحفظ مقام أبيه، فإنه لا يريد منها إلا الأمر، ولكن بلسان الإخبار عن وقوعه وصدوره عنه بلا طلب من والده، بل بحكم عقله ورشده وتمييزه. هذا كلام السيد الخميني. في الحقيقة هذا الكلام هو عبارة عن كون المخاطب، يعني الجملة الخبرية استعملت في معناها، لكن المخاطب نقيده بأنه ملتزم بالشريعة وأن المتكلم هو مشرع، هذا الطريق الأول الذي ذكرناه. أو الطريق الثاني أن يتكلم بالجملة الخبرية ويستعملها في مدلولها التصوري والتصديقي، ولكن بلسان الكناية. عقله يقول له، عقله يقول هناك كناية، عقله يقول له، رشده يقول له، تمييزه يقول له. إذن هذا الكلام روحه يرجع إلى الطريق الأول الذي قلنا أن الجملة الخبرية تدل على الطلب، أو الطريق الثاني الذي تكون الجملة الخبرية مستعملة في مدلولها التصوري والتصديقي معا، ولكن إما بتقييد الفاعل بأنه يعمل على وفق الشريعة، أو عن طريق الكناية. هذا الذي ذكره السيد الخميني لا يخرج عن الطريق الأول أو الثاني، لكن عبارات أنه بحكم عقله ورشده وتمييزه. طيب الآن مرحلة ثانية، ما هو الدليل على أن هذه الجملة الخبرية المستعملة في الطلب هو الطلب الوجوبي؟ قد يكون طلب استحبابي، قد يكون طلب استحبابي. ما هو الدليل على أن هذه، وإحنا عنوان القاعدة جملة خبرية مستعملة في مستعملة في الطلب الوجوبي، وجوبي. إلى الآن قلنا هذه الجملة الخبرية نعم تستعمل في مقام الطلب ويصح الاستعمال بأحد الطرق الثلاثة. الآن ما هو دليل على استعماله في الطلب الوجوبي؟ هم نريد أدلة، هم نريد أدلة دلالة الجملة الخبرية في مقام الطلب على الوجوب. نقول هنا بحثنا مرتبط بدلالة الجملة الخبرية على الطلب. احنا تقدم دلالة الجملة الخبرية على الطلب، الآن تستدل على الوجوب. بحثنا هنا في الوجوب مرتبط بدلالة الجملة الخبرية على الطلب. كيف دلت الجملة الخبرية على الطلب؟ الآن نستدل بها على الوجوب، نفس ذاك الدليل نستدل بها على الوجوب. كيف؟ كيف؟ نقول إما بناء على التفسير الأول أن الجملة الخبرية مستعملة في المدلول التصوري والتصديقي معا، بس جملة خبرية يراد صدور الفعل من الخارج، من صدور الفعل من المكلف خارجا وقصد الحكاية، ولكن نقيد الفاعل أنه ملتزم بالشريعة الإسلامية وأن المتكلم هو مشرع. خب ملتزم بالشريعة الإسلامية، تعال الاستحباب، الاستحباب كله ملتزم بالشريعة الإسلامية، جيب المستحبات. لا، أما الملتزم بالشريعة جيب الواجبات. إيه؟ الملتزم بالشريعة جيب الواجبات. فإحنا قلنا هذا الشخص نقيده بالملتزم، يعني يأتي بهذا الطلب الوجوبي. أما الاستحبابي مو كل ملتزم بالشريعة يجيب المستحبات، إلا نحكي حكاية ثانية، نقول هذا الشخص ملتزم بالشريعة على أفضل وجهين. إذا قلنا على أفضل وجهين حينئذ يجيب المستحبات. أما إذا كان ملتزم بالشريعة يعني يجيب الواجبات. إذن إلى هذا الطلب يدل على الاستحباب، كون ذيك القرينة زودها، وهو أن الفاعل ملتزم بالشريعة. شوية نزودها، نقول ملتزم بالشريعة على أكمل وجهين وأفضل وجهين. ما يكفي أن نقول ملتزم بالشريعة يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لابد أن نشدد تلك العناية، نشدد تلك العناية، نقول هذا يطبق عمله على أفضل الموازين. هذا القيد الزائد ما عليه قرينة، إذن الجملة الخبرية دالة على الوجوب بالقرينة الأولى، هاي القرينة الثانية ما عليها قرينة أن الملتزم بالشريعة يطبق عمله على أفضل وجه. لا، 90% من المكلفين يجيبون الملتزم بالشريعة يجيب عمل الواجب، ما يجيب المستحبات. فالقرينة الثانية لا دليل عليها. أما القرينة الأولية، بني هذا اللي جاي يسأل الإمام يسأل عن الواجبات يطبق عمله على الموازين الشرعية، أما على أفضل وجهين ماكو قرينة عليه. أما أكو قرينة، هو جاي يسأل الإمام يعني شنو يعني ملتزم بالشريعة؟ ملتزم يعني يتبع الواجبات. أما كل ملتزم بالشريعة كون يجيب على أفضل وجه يلتزم، لا ما أكو قرينة عليه. إذن القرينة الأولية هي تدل على أن تدل على الطلب الوجوبي، أما الاستحبابي لا ما أكو قرينة عليه. طيب، أما على التفسير الثاني بدلالة الجملة الخبرية على الطلب بناء على التفسير، فأيضا تدل ذلك التفسير الثاني أيضا يدل على أن الجملة الخبرية الدالة على الطلب دالة على الطلب الوجوبي. كيف؟ لأن مسلك الكناية والإخبار عن الشيء بلسان لازمه، يخبر عن الطلب بلسان اللازم. ليش؟ بس الكناية هذا الإخبار عن شيء بلازم، لأن النسبة الصدورية صدور الفعل من الخارج تنشأ من طلب المولى. خب، هذه ملازمة. من الواضح أن هذه الملازمة نسبة صدور الفعل من المكلف خارجا تنشأ من طلب المولى. اي نعم، هذا صحيح، هاي ملازمة واضحة. الا ان هذه الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للاخبار عن الملزوم، ملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية، طلب غير النسبة الصدورية، صدورية يعني خرج الفعل من الفاعل خارجا، اما طلب، هاي الملازمة بين الطلب الذي يتقدم على صدور الفعل من الفاعل خارجا، هاي النسبة ببيان إنما هي في الطلب الوجوبي. ملازمة أكو بين صدور الفعل وبين طلبه. أما الطلب الاستحبابي ماكو ملازمة بين صدور الفعل وطلب استحبابي، ماكو ملازمة. الملازمة بين صدور الفعل والطلب الوجوبي، إيه هاي أكو ملازمة. أما هل توجد ملازمة كل فعل يصدر من الإنسان يعني أكو طلب استحبابي به؟ لا ماكو ملازمة، ماكو ملازمة بين أو نقول الملازمة بين الفعل الذي صدر منك في الخارج وبين طلبه الاستحبابي ضعيفة. أيها الناس، كناية يتكلم شيء يريد شيء آخر، طيب هذا يتكلم بشيء، يتكلم يعني بجملة خبرية يريد الطلب، طلب يعني نسبة إرسالية، هذا وين؟ هذا في الجملة، هذا ملازمة بين الفعل في الخارج والوجوب، طلب وجوب، إيه أكو ملازمة أن الذي يفعل الفعل في الخارج هذا فعل وهو جملة خبرية في طول الوجوب، في طلب الوجوب أكو طلب الوجوب، إيه هذا وين؟ هاي ملازمة. أما الذي يفعل فعل في الخارج يكون قبل طلب استحبابه. هاي لو ماكو ملازمة، لو الملازمة ضعيفة، واحدة من الاثنين، لو ماكو ملازمة بين الفعل في الخارج وكونه مطلوب استحبابا، لو ماكو ملازمة أو أكو ملازمة لكن ضعيفة. أما الذي يفعل الفعل في الخارج أكو ملازمة، أنه مطلوب منه، مرسل إليه، هاي الملازمة في الفعل الوجوبي لا في الفعل الاستحبابي. فالطريق الثاني وهو الكناية اللي قلنا أكو ملازمة بين الجملة الخبرية التي هي صدور الفعل من الخارج والحكاية عنه، وأن هذا مطلوب لأن صدور الفعل يكون في طول الطلب، الطلب هو نسبة أساسية. هاي الملازمة بين صدور الفعل والطلب الوجوبي. أما بين صدور الفعل والطلب الاستحبابي أكو ملازمة؟ نقول إما ضعيفة أو ماكو ملازمة، إما ضعيفة أو ماكو ملازمة. لماذا؟ نقول بين صدور الفعل والطلب الاستحبابي ماكو ملازمة أو ضعيفة، لما نشاهده من شيوع ترك الناس بما فيهم المتشرع للمستحبات. فإننا نرى أن الناس حتى المتشرع يتركون المستحبات. إذن ماكو ملازمة بين صدور الفعل في الخارج وبين كون شنو مطلوب طلب استحبابي، بل صدور الفعل من الناس في الخارج يلازمه أنه مطلوب طلب وجوبي. أما صدور الفعل من الخارج ومطلوب طلب استحبابي، إما الملازمة ضعيفة أو ماكو ملازمة. إذن دلت على الوجوب، إذن دلت على الوجوب نفس هذا الطريق الثاني وتلسي الثاني لكون الجملة الخبرية دالة على الطلب، فإن الملازمة بين الجملة الخبرية وكون هذا الفعل في الخارج مطلوب ومرسل إليه هذه الكناية فقط في الواجبات، أما في المستحبات لو ماكو ملازمة أو الملازمة ضعيفة. طيب، أما بناء على التفسير الثالث الذي استدللنا بالجملة الخبرية على الطلب وهو المجاز، على التفسير الثالث المجاز الذي يقول إن الجملة الخبرية قد حافظت على مدلولها التصوري فقط وهو صدور المادة من الفاعل خارجا، ولكن لم يحافظ، هذا التفسير الثالث، لم يحافظ على إرادة وقصد الحكاية الذي هو مدلول تصديقه، بل استعملت الجملة الخبرية استعملت في مدلولها التصوري، ما استعملناها في مدلول تصديقه، استعملت مجازا في النسبة الإرسالية. يعني يريد من جملة يعيد أو أعد الصلاة، يريد العفو من جملة يعيد أو أعاد، جملة فعلية خبرية فعلية، يريد من جملة يريد أو أعاد في الفعل الماضي، يريد أعد، أعد اللي هي نسبة صدورية إنشائية، يريد من جملة يعيد المستعملة في معناها التصوري فقط، لا يقصد الحكاية، لا يقصد الحكاية، يريد من يعيد أو أعاد، يريد أعد، وهي جملة نسبة إرسالية إنشائية، يريد أعد، يعني يريد من النسبة الصدورية النسبة الإرسالية مجازا. يعني قاعد يتكلم يعيد جملة خبرية أو أعاد جملة خبرية، يريد أعد النسبة الإرسالية مجازا. ليش؟ للملازمة بين الصدور، صدور فعل والإرسال قبله، أكو صدور وأكو إرسال قبله عادة. هنا نقول، هنا السيد الشهيد يقول يشكل دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. ليش؟ لأنه كما يمكن أن تكون النسبة، أن تكون الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الإرسالية الوجوبية، يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الاستحبابية. أن هاي النسبة الإرسالية تقول جملة خبرية يعيد أعاد، هذه مستعملة في النسبة الإرسالية. أي نسبة إرسالية؟ وجوبية أو نسبة إرسالية استحبابية؟ نسبة إرسالية أعد، أعد وجوبا أعد استحبابا، منسجم، أعد وجوبا أو أعد استحبابا. فالسيد الشهيد الصدر في الطريق الثالث يستشكل في دلالته على الوجوب. نحن نقول شيء هنا، نقول لا، حتى الطريق الثالث دلالته على الطلب بنفسه يدل على الوجوب. يمكن أن نستفيد الوجوب حتى بناء على التفسير الثالث، وهو بأن ندعي أن الوجه أو الدليل الثالث لجملة يعيد، جملة أعادة الخبرية مجازا استعملت في النسبة الإرسالية، نسبة الإرسالية، أن الوجه أو الدليل الثالث إنما دل على الملازمة بين الطلب الوجوبي والنسبة الصدورية. هاي الملازمة واضحة، نسبة صدورية يعني جملة خبرية، أكو ملازمة بينها وبين النسبة الإرسالية. هاي الملازمة في الطلب الوجوبي في النسبة الإرسالية الواجبة، وليست الملازمة موجودة بين صدور الفعل والنسبة الإرسالية المستحبة، ماكو ملازمة، ماكو ملازمة، أو الملازمة ضعيفة كما قال. فإن علماء الأصول قالوا إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أأكد من دلالة صيغة الأمر، دلالة الجملة الخبرية أأكد من دلالة صيغة الأمر ولفظة الأمر على الوجوب، لأن الجملة الخبرية إخبار عن تحقق الفعل في الخارج بإدعاء أن وقوع الفعل من المكلف أمر مفروغ عنه، هذا راح يعيد، مفروغ منه، مفروغ منه ولا بد منه ولازم، وهذا من أظهر الدلالات على الوجوب. إذن الوجه الثالث ما يشمل الملازمة بين صدور الفعل من المكلف خارجا والنسبة الإرسالية المستحبة، ما يشمل هذا، ما يشمله. لماذا؟ لأن العلماء الأصول يقولون الجملة الخبرية تدل على النسبة الإرسالية أكد من افعل، أكد. فإذا كانت أكد، إذن الملازمة بين كون الجملة الخبرية تقول يعيد أو أعادة وبين النسبة الإرسالية الوجوبية، هاي الملازمة موجودة. أما إذا كانت النسبة الإرسالية استحبابية ماكو ملازمة أو ضعيفة، أو ضعيفة. إذن الطرق الثلاثة التي ذكرناها كلها هي دالة على الطلب وهي دالة على الوجوب. فإن القرينة في الطريق الأول وهو كون المكلف ملتزم بالشريعة، هذا هو، أما مو ملتزم بالشريعة على أفضل وجه، ما يفعل قرينة، إذن لا يأتي بالمستحبات فتدل على الوجوب. وكذلك الكناية، فإن الملازمة بين الصدور، صدور الفعل والطلب، هاي الملازمة في الواجبات، أما في المستحبات ضعيفة. وكذلك الدليل الثالث الذي هو استعمال الجملة الخبرية في الإرسالية مجازا، يعيد يعني أعد، أعاد يعني أعد، هذه الملازمة موجودة في كون الفعل الصادر منك تسبقه نسبة إرسالية وجوبية، وأما إذا نسبة إرسالية استحبابية ماكو ملازمة أو الملازمة ضعيفة. عندنا جمل خبرية الآن من نسق آخر.
هي هي علماء الأصول أكد، هذا بعد يكفي ويمين عن الوجوه الثلاثة.
نقول ما أحسن
خبرية على طلب الوجوه.
قالوا أحسن، قالوا أحسن، قالوا أن الجمل الخبرية كتقول أن هذا الفعل سوف يصدر من المكلف بطريقة، يا خلاص هذا مفروض ولازم تفسيره، هذا قول على تفسيره، هذا صحيح، هاي نتيجة التفسيرات الثلاثة. تفسيره لا الطريقة الأولى لا الطريقة الثانية لا الطريقة الثالثة. هذا نتيجة، هاي فتوى من علماء الأصول، فتوى أن الجملة الخبرية تدل على الطلب أعكد من الصيغة الإرسالية، هاي فتوى منهم. تحليل هذه الفتوى وكيف نشأت بالطريقة الأول أو الثاني أو الثالث، أحسنت، هذا لا بأس به. الآن احنا قلنا فيما تقدم تكلمنا في اليوم كامل في الجملة الخبرية وضحناها، علماء الأصول ما يوضحوها، بل الجملة الغالبية هل تدل على الطلب؟ هل شلون تدل على الطلب؟ هي جملة خبرية مدلولة تصوري صدور الفعل مدلولة تصديق الحكاية، وين هو وين الطلب؟ جابوا ذيك الطرق الثلاثة. كيف تدل على الوجوب؟ نفس الطرق الثلاثة. فأفتوا بتلك الفتوى أن الجملة الخبرية تدل على الطلب بنحو أعكد من الصيغة، هاي فتوى منشأها تلك الطرق الثلاث. خب قلنا الجملة الخبرية إما فعلية يعيد يغتسل، خب، أو أعاد، إذا قهقه المصلي في صلاته أعاد، هذه جملة خبرية بصيغة الماضي، إذن إما بصيغة المضارع وإما بصيغة الماضي. أو الجملة الخبرية مركبة من اسمية وفعلية، كما قلنا في تلك بلي الجمل اسمية وفعلية، مثل زيد أبوه قائم، هذه جملتين. لكن هناك جملة فعلية قلنا في الجملة الفعلية أولها مبتدأ ثم فعل، البدر طلع، البدر طلع، لا إذا تقول طلع البدر صارت جملة فعلية فقط. أما قدم الفاعل البدر طلع، هاي جملتين. طلع هي جملة فعل وفاعل، فعل ضمير يعود على البدر، والبدر مبتدأ والجملة كلها خبر، هاي جملة مركبة قلناها يا مثلا جملة خبرية، هاي تفيدنا في كثير. شنو؟ ابني يصلي صلاته، زيد يؤدي دينه. يعني شنو يعني يا زيد أدي الدين؟ صارت جملة خبرية تدل على الطلب، ابني ملتزم، ابني يقلد المرجع، أنا أتكلم ويا الناس وابني قاعد يسمع، يعني شنو؟ يعني يا ابني قلد، صارت دالة على الوجوب، دل على طلب الوجوب، هي جملة خبرية. فهاي الجملة هاي ثلاثة صار، جملة فعلية بفعل المضارع، جملة فعلية بفعل الماضي إذا قهقها في صلاته أعاد، جملة مركبة من اسمية وفعلية، هاي هم مثلا قلنا موجودة عندنا بالفقه كثير، لما يجوك يقولوا لك هذا ابنك ما اجى ما يقول بلي ابني ملتزم، يأتي هو يسمع، يأتي يؤدي الدين، مقلد للمرجع، يقلد المرجع الذي يقول أداء، هاي قلنا موجودة بالفقه تدل على الطلب الوجوبي. ثالث رابعا قلنا الجملة الفعلية بلسان أطلب منك، هاي يقول تدل على الطلب بلا كلام، مادة تدل على الطلب مادة أطلب، أو جملة اسمية هذا مطلوب منك، هاي كلها خلاص. الآن عندنا جملة خبرية من نسق آخر تقدم الكلام عنها في أول صيغة افعل، صيغة، وهو الجملة خبرية من نسق آخر، وهو جملة خبرية يضع الفعل في عهدتك، يضع الفعل في عهدتك لا بلسان الصيغة، صيغة افعل مثل ولله على الناس حج البيت، حج البيت في عهدتك لله، هذه جملة خبرية، ولله على الناس حج البيت، ماكو أمر حتى نقول صيغة، ولله على الناس حج البيت، أو كتب عليكم الصيام، الصيام في عهدتك كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القتال وهو كره، هاي جملة خبرية، هاي تدل على الوجوب، تدل على الطلب الوجوبي بملاك أن العهدة، شوفوا العهدة هاي في عهدتك وذمتك، العهدة والذمة قال العقلاء وعاء عقلائي اعتباري. عهدة وذمة ماكو شيء في الخارج نسميه هذا عهدة وهذا ذمة. العهدة والذمة وعاء عقلائي مو شرعي، يعني حتى من ليس له دين يقول بلي جعل في عهدتك الصلاة، جعل في عهدتك الصيام حينما قال كتب عليكم الصيام، هذا معناه جعل في عهدتك أو في ذمتك أداء الدين، في ذمتك أداء الدين. إذا قلنا وللطالب على المطلوب أداء الدين، للطالب على المطلوب يعني في عهدة المطلوب أداء الدين، هذا العهدة والذمة. أسأل الآن ما الفرق بيناتهم؟ وإن كان أكو فرق بينهما، الذمة وعاء عقلائي للديون، ديون المادية، دين دين. العهدة وعاء عقلائي للواجبات العبادية غير الدين، صلاة وصوم وحج. عهدة وعاء عقلائي، عقلاء مو بس شرعي، للواجبات غير المادية، صلاة وصوم وحج. الذمة وعاء عقلائي للمديونات وللنقود. هذا فرق بينهم، وين كان أكثر علمائنا لا يفرقون بهذا الفرق، يقولون عهدة وذمة شيء واحد، عهدة وذمة شيء واحد. نحن في بعض كتاباتنا فرقنا بين العهدة والذمة. العهدة وعاء عقلائي للعبادات الواجبة، والذمة وعاء عقلائي للمديونات. أكو دين شرعي، أكو دين عرفي، فلوس مطلوب. فالذمة وعاء عقلائي للأموال المطلوبة، العهدة وعاء عقلائي للعبادات المطلوب فيها. على كل حال هنا نقول هذه الجمل الخبرية التي جعلت الشيء في عهدتك هذه تدل على الوجوب. ليش؟ بملاك أن العهدة أو الذمة إنما هي وعاء عقلائي عرفي للضمانات، ضامن أنت وما يلزم تنفيذه. ذمة أنت ضامن ويلزمك تنفيذ أداء الدين، في الصلاة والصوم والحاج أنت ضامن ويلزمك أداء شنو؟ تنفيذ ما عليك من الصلاة، وهذا مناسب مع الوجوب كما هو واضح. كذلك اسم الفعل أيضا جملة خبرية، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه جملة خبرية، يراد منه أن نفسك في عهدتك فأنقذها من نار جهنم، هذه تدل على الوجوب، طلب الوجوب بالملاك المتقدم. بقي عندنا تطبيقات أن الجملة الخبرية تدل على الطلب الوجوبي، وين طبقت؟